تكلمنا في الأسبوع الماضي عن بقية المبحث الذي قبل هذا في المضطرب والمعلل، وذكرنا كلام الذهبي رحمه الله تعالى في إبدال ثقة بآخر، وأن هذا من أنواع الاختلاف، وأن من أنواع الاختلاف أيضا إذا حدث الراوي بحديث على ثلاثة أوجه، وهذه الثلاثة ترجع إلى وجه واحد، وتكلمنا على المدرج وقسمناه إلى كم قسم؟ والذي في السند أنه عدة صور. طيب، نبدأ في القراءة في ألفاظ الأداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمعت بما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني بما سمعت منه وحده، وحدثنا بما سمعته مع غيره، وبعضهم سوق حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو، أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث. وأخبرني بالمنكرف، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمع، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجابة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجابة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجابة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجابة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان، أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي، أخبرك فلان. وقال أبو نعيم: قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس، حدثنا هارون بن سليمان. ومن ذلك: أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله. وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قوله في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: أنبأنا فلان، ولم يقل: وأنا حاضر. فهذا الحضور العري عن ابن المسلم لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. وحضور ابن عامل أو عامين إذا لم يقترن بإجازة فلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حاضر أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الآداء: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على الاتصال، وقد اختبرت للصحابة بقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل. وأبي الطفيل ومروان. وكذلك قال من التابعين المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد.
نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ألفاظ الأداء، وإن شئت قلت ألفاظ التحمل والأداء، يعني الألفاظ التي يتحمل بها ويؤدي الحديث. قبل أن نبدأ في بيان هذه الألفاظ يستحسن بيان الصور التي يتلقى فيها الطالب عن شيخه. جرت عادتهم رحمهم الله أن الشيخ يكون هو الذي يتلفظ بالحديث من لفظه، فإما أن يكون حافظا لحديثه حفظ صدر ويحدث بالحديث، أو يكون حفظه حفظ كتاب فيحدث بالحديث من كتاب بين يديه، لكن هو المتلفظ، هو الذي يقرأ من الكتاب ويتلفظ بالحديث فيسمعه للطلبة. هذه حالة، وهي التي يتلفظ فيها الشيخ بالحديث، هذه تسمى حالة السماع، يعني هم يسمعون الحديث من لفظ الشيخ. الحالة الثانية أن يكون الشيخ جالسا يسمع وأحد الطلاب هو الذي يقرأ، يقرأ من كتاب الشيخ أو من كتاب نسخه من كتاب الشيخ، وربما كان من كتاب منسوخ عن نسخة منسوخة عن نسخة الشيخ أو ما إلى ذلك. والمهم أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويقوم الطالب إذا أخطأ، فهذه تسمى مرحلة العرض، أي أن الطالب يعرض حديثه على الشيخ. الحالة الثالثة حالة الإجازة، وهي أن لا يأخذ الطالب الحديث لا من لفظ الشيخ ولم يقرأ ذلك الحديث على الشيخ، ولكن يأخذه جملة عليكم السلام، وليس المقصود حديثا واحدا ولكن كتب في بعض الأحيان، أو أجزاء حديثية أو كتاب واحد أو جزء حديثي وهكذا، فيأخذه من الشيخ جملة. وهذا له صور متعددة، فإذا اقترن هذا الأخذ بإذن من الشيخ كأن يناول الشيخ الطالب كتابه ويقول هذا كتابي أجزتك بروايته، أو ينسخ الطالب كتابا من كتاب الشيخ ثم يأتي ويعرضه على الشيخ، ربما أخذه الشيخ وقرأه قبل ذلك، أو ربما وثق بالطالب وبما نقل فيأخذه ثم يناوله الطالب ويقول نعم هذا كتابي وقد أجلتك بروايته. وربما لم يصاحب ذلك مناولة، ولكن إجازة فيقول له أجزتك برواية صحيح البخاري عني. صحيح البخاري معروف أنه من رواية ذلك الشيخ. وهكذا في صور متعددة مكانها كتب المطولات، وما أدري إن كانت يعني ستأتي نتعرض لها إن شاء الله تعالى. فهذه الصور الثلاث وهي إما من لفظ الشيخ أو يقرأ الحديث على الشيخ أو يؤخذ جملة دون قراءة. الحالة الأولى قلنا إنها تسمى حالة السماع، والثانية حالة العرض، والثالثة الإجازة. الحالتان الأوليان باتفاق أنها جائزة، وهما السماع والعرض، ولكن حصل الخلاف أيهما أفضل وأولى، العرض أو السماع. قول الجمهور وهو القول الصحيح أن السماع مقدم على العرض، فالسماع هو الأصل وهما أخذ من لفظ الشيخ، ثم يليه العرض. ما دمنا فهمنا هذه الصور الثلاث نتكلم الآن على هذه الألفاظ وفق ما سمعنا. فيقول الحافظ الذهبي حدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ. إذن إذا أخذ الطالب الحديث عن الشيخ من لفظه وهي مسألة السماع التي قلنا، فالصيغة التي يستخدمها إذا أراد أن يحدث هو بالحديث إلى طلاب آخرين أن يقول حدثنا يعني ذلك الشيخ، أو سمعت ذلك الشيخ يقول حدثنا فلان، وهكذا. فهاتان اللفظتان صريحتان في الأخذ من لفظ الشيخ، فهما اللتان تستخدمان في الأداء. ربما كان الشيخ حدثه بمفرده، وربما كان مع جماعة، وربما قرأ هو على الشيخ بمفرده، وربما قرأ ومعه جماعة، أو ربما قرأ على الشيخ وهو يسمع مع جماعة. فإن كان وحده فيستخدم ضمير الإفراد، وإن كان مع جماعة فيستخدم ضمير الجماعة. ففي السماع يقول حدثني، هذا إذا كان بانفراد ليس معه أحد، وإن كان في المجلس أحد غيره فليقل حدثنا يعني جميعا. وهذه الأولى أن تكون بهذه الدقة، هذا هو الأصل، ويستفاد منها في بعض الأحيان في تعليل الأحاديث وصرف التعليل أيضا عن الأحاديث. لأنه إذا كان على سبيل المثال قال حدثنا، فمعنى ذلك أنه أخذ الحديث في مجلس فيه غيره، إذن شاركه في الرواية أناس آخرون، فإذا اختلفت روايته مع رواية أناس آخرين ممن روى عن الشيخ، فنحن في هذه الحال يتقوى عندنا جانب إعلال روايته بالشذوذ. لماذا؟ لأنه من الواضح أنه أخذ في مجلس، ثم وجدنا الرواة عن هذا الشيخ يخالفونه في الرواية، كأن يكون هو روى الحديث متصلا والرواة الآخرون يروونه عن ذلك الشيخ مرسلا. فنحن لا نتصور الآن أن يصيب واحد ويخطئ جماعة، بل الخطأ مظنون بالواحد. لكن لو قال حدثني، فهذه قرينة على أنه أخذ الحديث في مجلس منفرد ليس معه غيره، وبالتالي إذا خالفه رواة آخرون فهذه تعد قرينة على أن مجلس التحديث كان مختلفا، فربما كان الشيخ حدثه بالحديث متصلا وحدث به أناس آخرين مرسلا بسبب اختلاف المجلس. لكن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في الكلام الآتي، وهو تسمح بعض المحدثين بحيث ساووا بين هذا كله، يجوز له أن يقول كذا ويجوز له أن يقول كذا. وإلا فمذهب الذين شددوا في هذا الموضوع كمسلم بن الحجاج رحمه الله هو الأصوب، لو أنه التزم به. لكن لما حصل التفريق واجتهاد بعض الأئمة في أن هذا جائز، أصبحت المسألة قد يحصل التدقيق من إمام لكن في روايته هو، وأما رواية من فوقه أو رواية الآخرين فلا يكون فيها ذلك التدقيق، فمن هنا يحصل الإشكال. إذن يقول: اصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ. إذن في مسألة العرض بعضهم قال يجوز أن تقول حدثنا، فلم يعد هناك فرق بين العرض والسمع. لكن الأصل أن ما كان في العرض تقول أخبرنا أو أخبرني، أخبرنا إذا كان معك غيرك، وأخبرني إذا كنت على الانفراد. وكنا في السماع تقول حدثنا وحدثني وسمعت وهكذا. لكن يقول بعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. طيب، قال: وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ. لا شك أخبرنا الأصل أنها يمكن أن تقال حتى فيما سمع من لفظ الشيخ، لكن لما اصطلح أهل الحديث على أن أخبرنا لما قرئ على الشيخ كان الأولى أن يلتزم بهذا. ولذلك الإمام مالك والبخاري كما أشار تسمح في هذه الصيغة وسووا بين أخبرنا وحدثنا، وألف في ذلك الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المعروفة وأبو جعفر، صنف في ذلك رسالة في التسوية أو في جواز التسوية بين أخبرنا وحدثنا ونحو هذه الصيغ. فلذلك قلت يعني هؤلاء الذين سووا هم الذين جعلوا هذا التفريق واستخدام هذه الصيغ في كشف علل الحديث ونحو ذلك غير متأتي على وجه الدقة. إذن يقول: أخبرنا صادق على ما سمع من لفظ الشيخ، وصادق أيضا على ما قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، يعني تصدق على هذا كله. ليه؟ قال: فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. يعني الذهبي رحمه الله يرى أن الأمر في هذا واسع، ولا حرج على الإنسان أن يقول فيما سمع على الشيخ أخبرنا، سمع من لفظ الشيخ أخبرنا، أو فيما قرأه على الشيخ يقول حدثنا، يقول هذا سيئ. طيب، لكن في مسألة الإجازة الأمر يختلف. فأنبأنا وأنا هذه قد تشكل. أنا هنا يعني هي اختصار من أخبرنا، لكن أنا أخشى أن تكون متصحفة من أبنا أو أنبأ أو نحو ذلك، أو ربما كانت هكذا أنا، كل هذا ممكن. فأنبأنا هذه في الأصل أنهم يستخدمونها فيما أخذ إجازة للتفريق بين ما سمعه من لفظ الشيخ أو ما قرئ على الشيخ، بمعنى ما كان الاتصال فيه ظاهرا، وبين ما أخذ بالإجازة، يعني جملة هكذا ما سمع من لفظ الشيخ ولا قرئ على الشيخ ولكنه أخذه هكذا جملة. يقول: فأما أنبأنا وأنا اللي هو اختصار من أخبرنا فكذلك، يعني أخبرنا هو تكلم عنها أو تكلم عليها، فكان الأولى أن لا يؤتى بها هنا، لأنه يجوز أن يختصر حدثنا إلى نا أو ثنا أو دثنا، يعني لهم في ذلك وجوه، حتى لو حذف حرفا واحدا يجوز، مثل دثنا، يعني ما حذف إلا حرف الحاء فقط. كذلك أخبرنا يجوز أن يقول أنا أو أبنا، كل اختصار من أخبرنا. يقول: لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. الذي غلب هو أنبأنا، أنبأنا غلب على الإجازة، لكن كأن الحافظ الذهبي يقول إن أخبرنا أيضا أصبحت في عرف المتأخرين تطلق على الإجازة. هذه مسألة تحتاج إلى نظر، فأنا لا أعرف أنها تستخدم في الإجازة إلا تدليسا، إذا كان من باب التدليس فنعم، وأما أن يكون الكتاب يقرأ على الشيخ والطالب يسمع فهذا هو الذي نسميه مرحلة العرض، وهذه تستخدم عند المتقدمين وعند المتأخرين. لكن كون المتأخرين سوغوا هذه العبارة الذي هي أنا وهي اختصار من أخبرنا في الإجازة، هذه مسألة كما قلت تحتاج إلى نظر، فأنا لا أعرف أن هذا جرى في عرف المتأخرين إلا على طريقة التدليس، والتدليس هذا مذموم وسنتكلم عليه الآن إن شاء الله تعالى. قال: وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. هذا الكلام من الحافظ الذهبي كما نعلم أخذا من كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد رحمه الله له بعض الاجتهادات لأنه متأثر بالأصول ويصرح بذلك بكل صراحة، بأن طريقة المحدثين كذا وطريقة الأصوليين كذا، ويكثر من هذا في كتابه الاقتراح. فنحن نعرف دوما أن الألفاظ منها ألفاظ تتساوى فيها اللغة مع الاصطلاح، كالشمس، لا يمكن أن نقول الشمس في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، الشمس هي الشمس، هذه ليست محل نزاع. ومنها ألفاظ تكون في اللغة بمعنى وفي عرف الشرع بمعنى آخر، فالحج في اللغة ماذا؟ القصد، وفي لسان الشرع قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهكذا يمكن أن تقول في الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة بصفات مخصوصة إلى آخر ما هنالك. كذلك الزكاة، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وهكذا. فكذلك أيضا المحدثون، علم الحديث هذا كله من علوم الآلة، من العلوم الحادثة التي اجتهد فيها العلماء وجعلوها ضوابط تضبط بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطلحوا على أشياء، كون هذه الأشياء التي اصطلحوا عليها استخدموا فيها ألفاظ اللغة استخداما خاصا، ما نأتي ونقضي على هذا الاستخدام الخاص في ربطها بأصل اللغة؟ هذا ليس بصحيح. إذن يمكن أن أقول الحديث حينما أقول وفي الحديث مثلا وآتي بحكمة من الحكم كالعجلة من الشيطان أو نحو ذلك، وإن كان روية مرفوعة لكن فيه كلام، لكن آتي بحكمة من الحكم وأقول في الحديث، وأنا أقصد ماذا؟ حديث النفس، أقصد حديث النفس. لكن هل يسوغ هذا؟ الحديث عرف أنه إذا أطلق يراد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلال ابن دقيق العيد واتباع الحافظ الذهبي له في هذا قوله تعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، يريد أن يستدل به في التسوية بين هذا كله، بين الخبر والنبأ حدثنا ونحو ذلك، هذا استدلال في غير محله. العلماء استخدموا هذه الألفاظ استخدامات خاصة، فإذا استخدمت في هذا المضمار فيتقيد بالعرف الذي جاروا عليه يرحمك الله. أما اللغة فبابها واسع، وأصول هذه الكلمات لا يلزم منه أن تتساوى في الاصطلاح. قالوا أما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. التدليس أيها الإخوة عرفنا أنه الإيهام، يعني هو كما قلنا مشتق من الدلس واختلاط النور بالظلمة، لأن اختلاط النور والظلمة يصاحبه اختفاء في هذه الحال. فمثلا المرأة لا ترى تسمى عند أهل هذا العصر مرحلة انعدام الرؤية، يوصى فيها بأن الذي بصره ضعيف لا يقود في مثل هذه الأحوال، مرحلة اختلاط النور بالظلام في الصباح وفي العشي. طيب كذلك أيضا هي مأخوذة من إخفاء عيب السرعة. فالمهم أن في التدليس إيهام وإخفاء. إخفاء دعونا نصح على أن إخفاء عيب لا يلزم أن يكون عيبا من كل جهة، وإن كان عيبا في الحقيقة، يعني على سبيل المثال تدليس الشيوخ، هو لم يسقط أحد من الإسناد ولكنه كان الشيخ أو نسبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، يعني مثل هذا. وإن كان فيه شيء من توعير الطريق ونحو ذلك، لكن قد لا يتعامل معه مثل التعامل مع إسقاط راوي من الإسناد، ذاك أشد بلا شك. فعلى كل حال التدليس دوما فيه إيهام، وربما كان فيه تشبع بما لم يعطى، وهذا مذموم. فبعضهم ربما أخذ الحديث بطريق الإجازة وتوسع في اللفظ، فربما قال أخبرنا، هذا مذموم أن يستخدمه. ومن عرف عنه أنه يستخدم أخبرنا حتى فيما أخذ إجازة فإن رواياته بعد ذلك تكون مشكوكا فيها، لأنها يتعامل معها كلها حتى وإن كانت من مسموعاته يتعامل معها على أنها إجازة، لأنه لم يعد يبين فيما أخذ بطريق الإجازة وما أخذه بطريق السمع. فبعض المغاربة الذين يستخدمون هذا هم الذين أضروا أنفسهم. كذلك أيضا كلمة قال لنا بعضهم يستخدمها فيما أخذه إجازة ومناولة، فإذا عرف عن الراوي أنه يستخدم هذه اللفظة فيما أخذ بطريق الإجازة والمناولة فإن هذا يكون أيضا مذموما ويلحق العيب روايته. قوله إجازة ومناولة قد يفهم منها التفريق بين الإجازة والمناولة، ونعم هناك شيء من التفريق، فالإجازة لا يلزم منها أن تكون مناولة، يعني قد تجتمع الإجازة والمناولة، فإذا اجتمعت الإجازة والمناولة فهذه أعلى مراتب الإجازة. إذا ناول الشيخ الطالب الكتاب وأجازه بروايته هذه هي أعلى المراتب. إذن قد يجيز الشيخ الطالب ولا يناوله، نعم لم يدفع له الكتاب ولكن قال له أجزتك برواية صحيح البخاري عني على سبيل المثال، فهذه إجازة ولم يصاحبها مناولة. وقد يكون هناك مناولة ولا يصاحبها إجازة، كأن يدفع له الكتاب ويقول هذا كتابي، أو ربما لم يقل أيضا هذا كتابي وإنما دفع له الكتاب ناوله إياه فقط. فإن كان دفع له الكتاب وقال هذا كتابي فهذا يجتمع فيه صفتان، المناولة والإعلام، أعلمه بأن هذا كتابه. ربما انفصل الإعلام عن المناولة فيشير ويقول مثلا هذا كتابي، أعلمه بأن هذا كتابه. مسألة المناولة والإعلام بلا إجازة مختلف فيها بين أهل الحديث، وكما قلت لعلها إن شاء الله تعالى يأتي أو محل كتب المطولات. أما إن كان صاحبها إجازة فهذه هي أعلى المراتب، يعني فيما كان بالمناولة، أو إذا كان مجرد إعلام وصاحبه إجازة فهذا أيضا في درجة بعده. المهم أنه إذا أخذ إجازة وجاء ببعض الصيغ التي تدل على السماع فإن هذا يعد من التدليس. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه وفي أماكن لم يسمعها قرئ على فلان قال أخبرك فلان، كذا العبارة عندكم، أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه وفي أماكن لم يسمعها كذا. أعطني العبارة. إذن هنا واو زائدة. أنا أشكرت علي. إذن ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان قال أخبرك فلان، هي لا تكتب لكن تنطق. نعم، يعني طريقتهم إذا كان المجلس مجلس عرض يعني ليس مجلس سماع يكون الكتاب مع الطالب، فإذا أراد الطالب أن يقرأ على الشيخ سواء بحضور غيره أو لا جرت العادة أن يقول أخبرك فلان، يقول الطالب للشيخ أخبرك فلان قال أخبرنا فلان، ثم يأتي بالإسناد، فهو يخاطب شيخه أخبرك فلان، مع أن الذي في الكتاب أخبرنا فلان، يعني في كتاب الشيخ يكون أخبرنا فلان، لكن لا يسوغ أن يقول هو هكذا أخبرنا فلان لأنه هو القارئ، فكأنه يقول أخبرنا نحن يعني الطلاب فلان الذي هو شيخ الشيخ، وهذا لا يسوغ، وإنما يبغى أن يخاطب الشيخ هكذا فيقول أخبرنا فلان. إذا كان في المجلس أحد من الطلاب أو حتى هو الذي قرأ، إذا أراد أن يؤدي هذا الحديث الذي أخذ بهذه الصفة فيقول قرئ على فلان أو قرأت على فلان الذي هو الشيخ هذا، فإن كان هو القارئ قال قرأت على فلان قلت أخبرك فلان، وإذا كان أحد الحضور يقول قرئ على فلان الذي هو هذا الشيخ شيخهم قال أخبرك فلان، فيؤتى بلفظة قال يعني الذي هو القارئ. طيب قال فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي قال أخبرك فلان أو أخبرك فلان، يمكن أيضا أن تمشي. فمثل هذا يقول إن بعضهم إن بعض أهل الحديث جرت عادتهم أنهم يدلسون مثل هذه اللفظة، كيف؟ قال يقول للناس قرئ على مثلا ما يستخدمه الدارقطني قرئ على أبي القاسم البغوي قال أخبرك فلان. طيب هو قرئ على أبي القاسم البغوي، لكن أنت حاضر لما قرئ هذا على أبي القاسم البغوي؟ هذا هو محل الإشكال. فهو لم يقل إني حاضر، ولكن هو عارف أن هذا الحديث أخذ عن أبي القاسم البغوي قراءة ربما بقراءة فلان وهو يعلم ذلك، ولكنه لم يكن في ذلك المجلس. فهذا هو محل الإشكال، أن يخبر الراوي بخبر ذلك الحديث ولكنه لم يسمعه. فالأولى أن يقول قرئ على أبي القاسم البغوي وأنا حاضر أو وأنا أسمع قال أخبرك فلان، فلا بد من الإتيان بصيغة السمع. أو يجوز أن يقال بهذه الصفة قرئ على أبي القاسم البغوي قال أخبرك فلان، لكن بشرط أن يكون في ذلك المجلس. أما إذا لم يكن في ذلك المجلس فهذا من التدليس. إذن هذا تماما مثل قول المدلس عن فلان أو قال فلان، وقلت لكم سابقا إنه مثل ما لو قال أحدنا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذا وكذا ويذكر كلاما عنه وهو لم يسمعه من الشيخ، ولكن نقله له شخص آخر، فهذا من التدليس، لكن هو قد لا يكون قاصدا للتدليس ولم يكن قاصدا للتحديث، ولكنه كان قاصدا مثلا للإتيان بفتوى الشيخ أو كلام في مسألة من المسائل. يعني لا أو يغتفر في مثل هذه الحال ما لا يغتفر في غيره، يعني مثل قضية الحديث. فعلى كل حال هذا الذي أثر عن الدارقطني يعد من التدليس، لأنه لم يسمع هذا من أبي القاسم البغوي أو لم يسمع ذلك الذي قرأ على أبي القاسم البغوي يقرأ عليه هذا الكلام. ممن اشتهر بهذا أبو نعيم الأصفهاني، فإنه يقول في بعض الأحيان قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان، وهو لم يكن حاضرا لذلك. ربما كان له من ذلك الشيخ إجازة، يعني مثلا الدارقطني له إجازة من أبي القاسم البغوي، ويعرف أن هذا الكتاب الذي عنده به إجازة قرئ على أبي القاسم البغوي، فيقول قرئ على أبي القاسم البغوي قال أخبرك فلان، وهو عنده من أبي القاسم البغوي مثلا إجازة. كذلك أبو نعيم يعني فيما قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس لم يكن حاضرا في ذلك الوقت، ولكن عنده منه إجازة. عابوا على أبي نعيم كثيرا مثل هذا التصرف، يعني الدارقطني رحمه الله كأنه ما ضره ربما كان فيه شيء من التأول أو العذر له في هذا، لكن أبو نعيم عيب عليه هذا، وقيل له وقيل لو أنه بين مصطلحه في هذا لا عرف أن هذا مصطلح له ولا عيب عليه في ذلك. الإنسان إذا بين وقال أنا اصطلحت مع نفسي أن كذا أقصد به كذا فلا إشكال إذا بين للناس. يعني من يسمي مثلا الحديث الذي يخرج في السنن سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حسنا سواء كان ضعيفا أو صحيحا مثل البغوي أبو مسعود البغوي المتأخر وليس أبو القاسم الذي معنا هذا الذي هو صاحب المصابيح مصابيح السنة اصطلحه مع نفسه على هذا الشيء عرف اصطلاحه لا إشكال في هذا. لكن إذا لم يعرف منه ذلك الاصطلاح فما الذي يدرينا؟ قالوا إن أبا نعيم في الحقيقة بين اصطلاحه في هذا لكن الناس ما فطنوا له، وإلا ففي آخر كتابه بين هو هذا بأن ما أخذه من فلان ومن فلان كله بطريق الإجازة. فما دام أنه بين فهذا جيد، لكن المشكلة أنه إذا كان البيان في آخر الكتاب لا يتنبه الناس، ينبغي أن يكون البيان في أول الكتاب. قال ومن ذلك يعني من التدليس أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس والصواب قولك في كتابه. أبو مسيب هذا أنا لا أعرفه، ما علق عليه عندكم في بعض الطبعات؟ علق عليه الأرغياني، الأرغياني لا هو الأرغياني، الأرغياني، لكن أنا الذي يتبادر لذهني من كلام الذهبي أن ابن مسيب هذا شيخ له، يعني لما قال رأيت ابن مسيب يفعله فكأنه أحد شيوخه، فلا يظهر لي أنه محمد بن مسيب الأرغياني، هذا الذي يظهر، إلا أن يكون يريد بقوله رأيت يعني رأيت في روايات محمد بن مسيب، هذا قد يكون. على كل حال لمعكم طبعة واحدة يعني ما فيها إلا هذا فقط، ها؟ لا يعني قد يقول قائل أيضا لعل سعيد بن مسيب، يعني ما هذا ما فيه دليل. على كل حال أن الذي يظهر لي أنه أحد شيوخ الذهبي فهو الذي يمكن أن يفعله. وأنا ما أذكر محمد بن مسيب رحمه الله أنه فعل هذا، ومحمد بن مسيب يعني معروف بالزهد والصلاح والحرص، ما أظن أنه يفعل هذا. هو من أقران ابن خزيمة، وابن خزيمة كان يبجله جدا ويرفعه. نعم لا ما يظهر لي أنه هو. طيب على كل حال يعني المتبادل للذهن أنه أحد شيوخ الذهبي، فسواء كان من هذا الرجل أو غيره كل هذا يعد من التدليس. لكن ما مراد الذهبي بهذه العبارة؟ الذي يظهر أنه يريد أنه يقول أخبرنا فلان من كتابه، يعني كأنه يوحي بأنه قرئ على هذا الشيخ من هذا الكتاب، يعني هذه صورة فيما يبدو لأنه ما أوضح كثيرا، فيكون أخبرنا قصد بها الإجازة، والأولى أن يقول في كتابه يعني في الكتاب الذي أجازنا إياه، هذه صورة محتملة، ويعني هي فيها شيء من القتر وعدم الوضوح. لكن الصورة الأخرى قد يكون يقصد الحافظ الذهبي أنه قال أخبرنا فلان من كتابه يعني كأنه من لفظ الشيخ. والأولى أن يقول أخبرنا فلان في كتابه بما يوحي أنه قرئ على هذا الشيخ. فيبدو لي أنه إما هذا أو هذا، لكن الصورة كلها غير واضحة، وليته بين بشكل أكثر من هذا. يعني يقول والصواب قولك في كتابه، يعني هل مثلا إذا أخذ مما قرئ على الشيخ، يعني الأولى أن يقول أخبرنا فلان في كتابه؟ أنا ما أعرف أن المحدثين دققوا في العبارة بهذه الصفة، لكن لعل الذهبي له يعني أو هناك عنده شيء يريد أن يشير إليه، فعبارته غير واضحة، هو العلم عند الله. يفعل أخبرنا فلان من كتابه. نعم ما يظهر، أنا فهمت قصدك، يعني الأخ سلطان يقول لا يحتمل أن تكون هذه هي الرواية، يعني يقول الراوي أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله كذا، هذا الذي تقصد؟ إيه؟ يعني أنت تقصد يعني اللي هو كأنه يعني متن الرواية أو شيء من هذا. لا، الذي يظهر أن المذموم فقط والذي تحدث عنه الذهبي قوله أخبرنا فلان من كتابه، كلمة ورأيت ابن مسيب يفعله هذا تعبير من الذهبي كأنه رأى شيخا له يقال له ابن مسيب يفعله. وعلى كل حال ينبغي الرجوع لمعجم شيوخ الذهبي، يعني هل منكم أحد ممكن يرجع له؟ فيه للذهبي معجم للشيوخ، وينظر هل في شيوخه أحد يقال له ابن مسيب، فإذا كان في شيوخه أحد يقال له ابن مسيب فهذا جيد. فيه أيضا احتمال آخر لكنه يعني ضعيف، وهو أن يكون ابن مسيب هذا من شيوخ ابن دقيق العيد، والكلام هذا لابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، لكن ما أظن الذهبي سيفعل هذا، يعني يعبر بتعبيره هو نقلا عن ابن دقيق العيد، ما أظن، لكن يبقى احتمال أيضا. وين هذه؟ يعني أنت تسأل من عندك ولا موجود أنت؟ لا، إذا قال أخبرنا فلان كتابه الأمر يختلف هنا، يعني هو بين، إذا يعني بين الراوي أنه أخذ هذه الرواية إجازة وما في معناها فهنا لا تدليس ولا إشكال، يعني مثل لو قال حدثنا فلان كتابه أو حدثنا فلان إجازة هذا جائز. لماذا؟ لأنه بين وضح أنه إجازة. كذلك لو قال كتابه ما مقصوده؟ يعني أنه كتب إلي بهذا الحديث، يعني لم أسمعه من لفظه ولم يقرأ عليه في مجلسه وإنما كتب به إلي كتابه، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال إذا كان فيه إيهام، قلنا التدليس هو الإيهام، متى ما كان فيه إيهام ما تدري هو يريد كذا أو يريد كذا، أو ربما أوهمك أنه يريد كذا، يعني كأنه يريد أنه سمع من لفظ الشيخ أو سمع من ما قرئ على الشيخ والأمر ليس كذلك وإنما أخذه إجازة، فهذا هو الإهام المذموم. طيب، قال ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. أو عند أئمة. المسألة دي مرتبطة بشيء معين مهم، وهو أنهم ناقشوا قضية الطفل الصغير ومتى يصح تحمله، يعني منذ متى يصح تحمل الصغير. كلهم اتفقوا على أنه لابد أن يكون مميزا، لكن متى يبدأ سن التمييز فيه خلاف بينهم، منهم من حدده بسن ومنهم من حدده بالعقل. بعضهم قال إذا فرق بين البغل والحمار، أو بين البقرة والحمار، أو بين التمرة والجمرة، ونحو ذلك. بعضهم قال لا، ابن 7 سنين هو المميز، بعضهم قال ابن 10، ابن 15، وهكذا. يعني لهم في هذا أقاويل كثيرة، لكن جرى العرف بعد سنة 300 تقريبا للهجرة على أن من كان له 5 سنين فما فوق فهذا هو الذي يعد مميزا يصح منه السمع، ومن كان دون 5 سنين فهذا غير مميز. واستدلوا بحديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه أنه قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر لنا وأنا ابن 5 سنين. قالوا هذا يدل على أن ابن 5 سنوات هو الذي يعقل ما يمكن أن يحدث به ويسمعه. لا شك أن التسليم بمثل هذا ليس بمتأثن، ولكن المهم أنه جرى عرف المحدثين على هذا. فإذا كان الموجود في مجلس السماع طفلا له أقل من 5 سنين يكتبون له حضورا ولا يقولون سماعا، يعني إذا كتبوا على الجزء الحديثي أن هذا الجزء سمعه فلان وفلان وفلان، مثل الشهادات الآن التي في الجامعات كان عندهم يسمى السماع أو الطبقة ونحو ذلك. فإذا كتبوا قالوا وفلان حاضر في 4 أو حاضر في 3، يعني لابد أن ينص على ماذا؟ على كلمة حضور. ليه؟ قالوا لأن الحضور لا يدل على صحة السماع. يعني بعدين لو حدث بهذا الكتاب يقولون له لا، أنت سماعك لهذا الكتاب مقدوح فيه. ليه؟ قال لأنك يعني ابن 5 سنوات إلا يوم، يعني خلاص ما يصح سمعك، أنت حاضر في هذه الحال، لكن ابن 5 سنوات فما فوق هو الذي يصح من أداء السمع. فالحافظ الذهبي يقول من أنواع التدريس أن يكون قد حضر، يعني وهو ابن أقل من 5 سنوات، حضر طفلا على شيخ وهو ابن 2 أو 3، فيقول يعني إذا حدث أنبأنا فلان، ولا يقول وأنا حاضر، يعني كان المفروض يقول وأنا حاضر أو حضورا، يقول أنبأنا فلان حضورا أو نحو ذلك. فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، يعني مجرد حضور. طيب إيش معنى العري عن إذن المسمع؟ إيش رأيكم؟ يقول إن كان الشيخ أجاز هذا الطفل، أذن له بالرواية، فهذا الآن عنده رواية تجبر هذا النقص الذي هو الحضور، فيكون له شبه اتصال. لكن إن كان فقط مجرد حضور وليس معه إجازة، لم يأذن له الشيخ، فهذا مجرد حضور ولا يعد سماعا. فهذا إذا لم يصرح في روايته بأنه كان حاضرا وأن رواية هذه كانت حضورا، فهذا نوع من التدليس أيضا، وهذا كما قلت موجود عند المتأخرين. عندكم المستمع؟ أنا عندي المسمع وهذا أولى، المسمع الذي هو الشيخ الذي أسمعه. نعم. طب هذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، يعني إجازة أرفع منه، لأن الحضور كما قلنا يعد طفلا لا يصح منه السماع. قال فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة أو عند أئمة، لاحظوا نوع اتصال، ما قال اتصال من كل وجه، لا، لأن الإجازة في الأصل مختلف فيها، يعني مثل شعبة بن الحجاج وبعض الأئمة الآخرين لا يرون الإجازة ويذمونها ويرون أن هذا من العجلة في الأخذ، وأنه لابد أن يأخذ الطالب سماعا. وأنا أقول دوما ليت هذا المذهب حمل به، لأن الناس في مسألة الإجازة حصل منهم توسع عجيب، والتوسع العجيب وصل إلى حد أن بعضهم قال أجلس لجميع المسلمين، يعني أنتم في هذا العصر يمكن أن تروي بعض الكتب اللي أجازكم بها ناس في القرن الرابع أو الخامس، أجاز لجميع المسلمين، هذه تسمى الإجازة العامة، هذه يعني ضعيفة، وإن كان بعضهم يتسمع فيها لكن هذه كلا رواية، ولها يعني صور أخرى لعل إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عنها على أساس ما تأخذ علينا وقتنا. قال وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، يعني كأنه يفرق بين ابن عام وعامين وبين ابن 4 سنوات أو 3 سنوات، يعني ابن 4 أو 3 يمكن يعقل بعض الشيء، لكن ابن عام أو عامين لا، ما يمكن يعقل شيء أبدا. فابن عام أو عامين إن لم يكن له به إجازة هذا لا شيء. قال إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابه اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. يعني إذا كان مثلا سمع على الشيخ ذلك الكتاب وكتب في طبقة السماع وقرأ هذا السماع على الشيخ فأقره، قيل نحن كتبنا طبقة السماع سمعه عليك فلان وفلان 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 وفلان، وذكر اسم هذا الطفل، فالشيخ أقر، يقول هو بدلا من أن يقول أجلسك أو أذنت لك برواية هذا الكتاب عني أقر، وهذا الإقرار يتنزل منزلة الإجازة والإذن، فإذا هو إجازة، كأنه يقول هو إجازة، لكن عبر عنها بأي شيء؟ بإقرار الشيخ لكتابة اسم هذا الصغير في طبقة السمع. هذا مراد في هذا الكلام. بقي يعني ومن صور الأداء إلى آخره، تنشطون نكمله. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، هذه إخوان سبق نبهنا عليها لما تكلمنا عن العنعنة، قلنا إن سواء قال عن فلان أو قال فلان، إذا قال قال فلان فهي بمنزلة عن سواء. يقول وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو لم يسمعه، هذا يحصل، يعني مثل فيما أذكر حديث في مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب، يقول عبيد الله بن زياد كان ينكر الحوض ويكذب به، ويبدو أنه من الناس الذين يعني لا يأخذون بالحديث ويتكلمون في الصحابة في بعض الصحابة، فأنكر عليه بعض الصحابة مثل زيد بن أرقم وغيره، فقال له لماذا؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن حوضه إن حوضي كما بين عيلة إلى عدن أو نحو ذلك، ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصف فيه سعة الحوض؟ فقال له: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، حدثنا به أخي، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: دعنا من أخيك. إذا مثل هذه تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يأخذ بعضهم عن بعض ويتسمحون فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القوم لم يكن يكذب بعضهم بعضا، وهذا ورد عنهم مصرحا به. فبعضهم كان يقول: ليس كلنا سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا قوم لم يكن يكذب بعضنا بعضا. فمثل هذا يحصل في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو مغتفر ولا يسمى تدليسا. لكن الذي اصطلح عليه الأئمة أن من كان بعد الصحابة رضي الله عنهم فهذا هو الذي يشدد فيه، لأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، فإرسال الصحابي وإسقاط الصحابي لمن حدثه كل هذا جائز ولا يؤثر في الحديث. يقول: فحكمها الاتصال بشرط إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشرط أن يكون صحابيا، يعني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية، يعني ثبتت له الصحبة ولكن لم يثبت له السمع، لأن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وبعضهم رآه فقط مجرد رؤية، وهم يثبتون الصحبة بمجرد الرؤية. فيقولون في تعريف الصحابي: هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فإذا رآه مؤمنا ومات على ذلك فهذا هو الصحابي. إذن ممكن يراه وهو غير مؤمن ويموت وهو مؤمن، هذا يكون صحابي؟ ايش رأيكم؟ أي. أيوة، لا بد أن يكون لقاءه للنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا حتى يثبت له شرف الصحبة. هل يتصور هذا أن يكون لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر ثم بعد ذلك أسلم؟ تعرفون أحد بهذه الصفة؟ ها؟ المخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، وهو يمكن يعد من المخضرمين، لكن صورة خاصة من صور المخضرمين. لكن هل فيه أحد تعرفون في هذا؟ ها؟ ها؟ أيوة، ارفع الصوت شوي. قالوا يعني هذا موجود في رجل واحد، وحديث مخرج في مسند الإمام أحمد، وهو اسمه التنوخي رسول هرقل. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام غزا الشام في غزوة العسرة المعروفة، فأرسل هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، فهذا الرسول جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحادثه وناقشه وأبلغه وصية هرقل، وحاول أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدار خلفه حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه. قصته طويلة، هو التنوخي رسول هرقل، حديث في مسند الإمام أحمد ليس له إلا حديث واحد. يكون هذا ليس صحابيا، وإن كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وشاهد خاتم النبوة، ولذلك ينكتون به أحيانا فيقولون تابعي وحديثه متصل. هل يتصور هذا؟ رجل تابعي وحديثه متصل، هو لم يثبت له صحبة لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فهو تابعي أخذ عن الصحابة، لكن حديثه متصل لأنه أخذ سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينكتون به في بعض الأحيان، فهذا هو الذي يعني يمكن أن يقال في مثل هذه الحال. فإن لم يكن له إلا مجرد رؤية، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال. يعني عرف عن بعض صغار الصحابة أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مجرد رؤية، فثبت لهم شرف الصحبة بهذه الرؤية، ولكن لم يصح لهم سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل محمود بن الربيع ما عقل إلا ماذا؟ تلك المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو يداعبه فقط. إذن ما يمكن أن يرويه محمود بن الربيع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بتصريحه هو أنه ما عقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعقل يعني ما يذكر إلا تلك المجة فقط، وما عدا ذلك فهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال محمود بن الربيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثا، فهل هذا الحديث متصل أو غير متصل؟ بين أهل العلم خلاف في هذه المسألة، يعني هذا ليس كمرسل الصحابي الكبير أو المتوسط، لأن الصحابة على ثلاث طبقات: طبقة كبار الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم طويلا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، طبقة بعدهم هم صحابة صغار، يعني أولئك الطبقة الأولى معظم رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا منه، ما نقول إنهم قد لا يرسلون أو لا قد لا يكونون سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر كما في صحيح البخاري بأنه كان يتناوب هو وجاره الأنصاري أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث الأنصاري بما سمع ويحدثه الأنصاري بما سمع، هذا يوجد. لكن الطبقة التي بعدهم وهي طبقة عبد الله بن عباس وجابر وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن الزبير وأمثال هؤلاء، في كثير من الأحيان قد لا يكونون أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما أخذوا بواسطة صحابة آخرين. لكن إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايتهم في هذه الحال محمولة على الاتصال أيضا، ولا نتوقف فيها. الطبقة الثالثة هم هؤلاء الذين ثبتت لهم رؤية وليس لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مختلف فيهم. فمن يقبل مراسيل كبار التابعين فهو بلا شك يقبل مراسيل هؤلاء من باب أولى، ومن يرد مراسيل كبار التابعين مطلقا فهو يرد مراسيل هؤلاء، ومن يفصل في ذلك كالشافعي رحمه الله فهو يفصل أيضا في مراسيل هؤلاء. في الحقيقة أن حكم رواياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام حكم روايات كبار التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لهؤلاء محمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وأبي الطفيل عامر بن واثرة ومروان له ابن الحكم وأمثال هؤلاء. قال وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، يعني كما أننا تكلمنا عن قال في كلام الصحابي كذلك أيضا التابعي الذي لا يعرف بتدليس، لاحظوا أنه لابد من الشرط هذا الذي لا يعرف بتدليس، أما إذا كان الراوي معروفا بتدليس فلا. فإذا قال التابعي الذي لا يعرف بتدليس قال فلان، يعني قال ذلك الصحابي، فقوله محمول على الاتصال، مثل قول عروة بن الزبير قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كل هذا بمعنى واحد، فهذا محمول على الاتصال لأن عروة بن الزبير لم يعرف بالتدليس. كذلك ابن سيرين إذا قال قال أبو هريرة، ابن سيرين سمع كثيرا من أبي هريرة، فإذا قال قال أبو هريرة فهذا محمول على الاتصال لأن ابن سيرين ما كان يدلس رحمه الله تعالى. قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن، يعني هذا اجتهاد ابن دقيق العيد وتبعه الذهبي، لكن الحقيقة أنهما سيان لا فرق، فكلاهما تحتملان السماع وعدم السماع. فعن لا يقال إنها أرفع من قال، من أين جاءتها الرفعة؟ هل فيها صفة اتصال؟ ما فيها صفة اتصال، هي محتملة للسماع ولعدم السماع. كذلك قال محتملة أيضا لهذا وذاك. يقول وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، يعني المسألة الآن في ثبوت الاتصال من عدمه. فعن وقال هي محتملة للاتصال ولعدم الاتصال، لكن إذا صدرت من إنسان لا يعرف بتدليس فهي محمولة على الاتصال، إذا صدرت من مدلس ففيه التفصيل المعروف، ولا نريد أن يأخذ علينا وقتنا، يعني تكلمنا سابقا ولعله يعني كان هناك يعني شيء تحبون تسألون عنه يكون في الأسئلة. المدلسون على طبقات، منهم من تحتمل عن عنته وقوله قال، ومنهم من يشدد فيها، فلا بد من التصريح بالسماع بحسب طبقاتهم. يعني الحافظ بن حجر جعلهم على 5 طبقات في كتابه طبقات المدلسين. طيب، وإما أن يثبت رد هذا وهو الاتصال، والاتصال إما أن يكون بطريقة العرض التي نبهنا عليها أو بطريقة السماع من لفظ الشيخ، فهذه أرفع، مثل قول حدثنا وسمعت، هذه بالسماع من لفظ الشيخ، أو أخبرنا وهو فيما قرئ على الشيخ، أو ذكر لنا، ذكر لنا هذه محتملة أن تكون سماعا من لفظ الشيخ أو فيما قرئ على الشيخ أو في أي شيء. إيش رأيكم في حالة ذكروها في مثل هذا، يعني مختصة به عند بعض المحدثين في المذاكرة؟ أحسن، في المذاكرة، يعني ذكر لنا يستخدمونها في كثير من الأحيان مثل البخاري وغيره فيما جاء على سبيل المذاكرة. المذاكرة بين الشيخ والطالب أو بين الشيخ وقرينه لا تدل على تهيئ الشيخ للرواية، بل يكون متسمحا، كتابه ليس بين يديه، وإنما تذاكروا حديثا مذاكرة هكذا. فهم ينصون على أنه في لابد فيما أخذ على سبيل المذاكرة أن تبين إما صراحة وتقول ذاكرني فلان بكذا، أو أخبرنا فلان أو حدثنا فلان مذاكرة، أو تأتي بصيغة توحي بذلك، مثل ذكر لنا فلان وقالوا إن البخاري أيضا فيما يقول فيه عن شيخه قال فلان، ولا يقول قال لنا فلان، أيضا يوم إلى هذا بأنه أخذه على سبيل المذاكرة، هكذا قالوا. لكن يبدو أن البخاري حتى قوله قال لنا يمكن أيضا توحي بأنه أخذه على سبيل المذاكرة. وأنبأنا، كنا أنبأنا هذه أنها جرت في عرف المتأخرين، يعني من سنة 300 للهجرة فما بعد، على ما كان على سبيل الإجازة، يعني فيما أخذ إجازة. أما عند من قبل ذلك فربما أطلقوا أنبأنا فيما قرئ على الشيخ أو فيما سمعوه من لفظ الشيخ، كل هذا ممكن. قال وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، يعني كلها تدل على الإجازة، هذا مقصوده. لأن إن رأيت في تعبيرات مثلا ابن عساكر أو المزي أو الذهبي أو ابن حجر أنبأنا فاعرف أنها إجازة. كذلك أيضا إذا قال المتأخر عن، فعن هذه يقصد بها فيما أخذ بطريق الإجازة. كذلك كتب إلينا، هذه واضحة، كتب إلينا يعني أنه ما سمعه من مباشرة، كلها يقول واحد. طيب، لعل الوقت ما يستوعب الكلام على المطلوب، نترك إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم. تفضل مكانكم أي سؤال. طيب، هذه بس على أساس يعني ما نكثر من التوقعات، أعطونا الفرصة أنظر في كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد وأشوف العبارة يعني نصا ماذا أرد بها، وإن شاء الله تعالى نتحدث فيها في الأسبوع القادم بإذن الله. لا هو مسلم يتقيد بهذا فيما أخذه هو عن شيوخه، ما أخذه عن شيوخه هو ملتزم بهذا، دقيق في هذا رحمه الله. كذلك أيضا هو دقيق في باقي السند، يعني يأتيك به كما أخذه، يعني لا يجوز. مثلا لو كان شيخه أخذ عن شيخ شيخه وقال أخبرنا، فمسلم لا يتسمح ويقول حدثنا. البخاري قد يتسمح، البخاري قد يتسمح، لكن مسلم لا، يأتي بها كما أخذها من الشيخ تماما. هذا من التدليس، لكن ما فائدة هذا التدليس؟ لأن الأولى أن يقول الطالب حدثني، لأن فيه نوع اختصاص، فلماذا يذهب ويقول حدثنا؟ وإذا كان يقصد تعظيم نفسه فهذا يعني فيه شيء من الذنب، لأن طالب العلم عليه أن يتواضع وأن يترك مثل هذه الصيغ التي فيها شيء من الترف. حتى ولو ارتفع بقدر أي شيء، يعني التواضع مطلوب حتى وإن كان شيخا. بحسب، يعني إذا عرف عن هذا الإمام أنه ممن لا يفرق يتجوز كالبخاري مثلا، فنحن لا نعامل حدثنا معاملة حدثنا عند مسلم، ما نعامل حدثنا عند البخاري مثل ما نعاملها عند مسلم. نعم. صحيح صحيح. الفروق بين الأطفال، يعني أن يكون مثلا ابن خمس ابن ثلاث سنين مميزا ونابها ويحفظ، وابن سبع أو ثمان سنين ليس كذلك. نعم هذه الفروق موجودة، لكن المشكلة عند الذين اصطلحوا على هذا أنهم قالوا يصعب تحديد المميز من عدمه، فنريد أن نضع قاعدة يسير عليها كل الناس، فوضعوا هذا واستأنسوا برواية محمود بن الربيع، لكن حقيقة المسألة ليست دقيقة. صاحب من العمل العام والعامين. اي نعم. هم يعني حتى لو كان ابن ساعة، يعني مولود ولد من ساعة ثم توفي الشيخ، وهو منذ أن ولد سعى به أبوه لذلك الشيخ وقال هذا ابني ولد وأريدك أن تجيزه، فأجازه بمروياته. نعم تعد عندهم إجازة، يقبل لي هو الإجازة كلها برمتها مشكلة. إذا كان قلت يعني ليت المحدثين التزموا بمذهب شعبة ومن كان على طريقة شعبة لأراحونا من هذا التساهل الموجود. لا فيه تساهل يعني شديد جدا في الإنجازة، لذلك هي لها تسع صور، بعض صورها رديء بالمرة، أرفع صورها قالوا مثل ما ذكرت لكم أن يصاحب الإجازة مناولة، وهذه لا تكون في الغالب إلا يعني بين طالب وشيخه والطالب يعني أهل للسماع. نعم هذا هو الذي يعني يمكن أن يتسمح فيه. هم لجأوا إليها بسبب ظروفهم في الأحوال السابقة يرحمك الله، يأتي الطالب من مكان بعيد وما يكون معه من النفقة ما يتمكن معه من السماع من هؤلاء الشيوخ الذين في البلد كلهم نفقة قليلة، فيأتي للشيخ ويقول أريدك أن تجيزني، يعني بدلا من أن أجلس عندك مثلا شهر وأنا أسمع هذا الكتاب حتى أفرغ منه، والشيخ الفلاني أيضا شهر آخر وفلان، أنا ما أستطيع، ما معي نفقة تكفيني لهذا، أو أهلي لم يسمحوا لي. يعني بعضهم كان يشترط على ابنه أن لا يجلس إلا مدة كذا. أبو حاتم الرازي وهو إمام، لما أراد ابن عبد الرحمن أن يرحل بنفسه، يعني ليس مع أبيه، أظن كان هذا في سنة 262، اشترط عليه أبوه أن يعود في وقت كذا. فلذلك كان ابن أبي حاتم جادا في سماعه من الشيوخ، يعني كان في مصر، ويذكر يمكن أنتم عرفتم قصته، أنه ما كان عندهم وقت يأكلون الطعام الذي يعني تشتهي نفوسهم، أو على الأقل يقيم صلبهم تلك الإقامة، كانوا يكتفون بالقليل جدا، الشيء الذي لا يأخذ منهم وقتا، كخبزة يأكلونها وهم يسيرون أو نحو ذلك. إلى أن كان يوم من الأيام أحد المحدثين مرض فاعتذر، فكان عندهم وقت، وقت هذا المحدث يعني بقي، فرأوا سمكة فاشتهوها، لهم وقت طويل ما أكلوا أكلا طيبا، فاشتروا هذه السمكة. فلما جاءوا ليطبخوها حان وقت درس شيخ آخر فتركوها واشتغلوا بالدروس حتى خافوا فسادها، فأكلوها وهي نيئة. قيل يعني هل أعطيتم يعني من يطبخها لكم؟ قال من أين لنا النقود، يعني ما مع الواحد منهم خلاص يعني حسب نفقته حسابا، يعني فيه يوم كذا يصرف كذا، ما في يعني زيادة على ذلك. فعلى كل حال لهم ظروف وأحوال خاصة هي التي اضطرتهم إلى أن يلجأوا للإجازة، وقالوا هذا خير من أن لا نسمع مطلقا من هؤلاء الشيوخ. وما أدري أنا هل الصيغة هذه ستأتي فنحيل عليها أو نجاوب على الأسئلة. يبدو أنها ما هي جاية. طيب، على كل حال من طرق التحمل الوجادة، وهي أن يجد الطالب كتابا أو صفحة أو نحو ذلك فيها أحاديث لشيخ معين، فهذا الشيخ لا يخلو، إما أن يكون شيخا له سمع منه أشياء وهو يعرف خطه جيدا، فبعض أهل العلم يجوز الرواية لكن بشرط البيان، وهذا مثل ما يحصل من عبد الله بن الإمام أحمد مع أبيه، فعبد الله سمع من أبيه أحاديث كثيرة، وفيه أحاديث ما سمعها من أبيه ولكن وجدها بخط أبيه، وهذا يصرح به في المسند لعلكم تقفون على بعض الأحاديث، يقول وجدت بخط أبي. هذا الذي وجده بخط أبيه زائد على المسند، يعني الإمام أحمد لم يدع هذا الحديث في المسند، ولذلك الأحاديث التي أو المسند تكلم فيه بسبب وجود بعض الأحاديث، منها هذه الأحاديث التي زادها عبد الله فيما وجده بخط أبيه. طيب، الآن هو يعرف خط أبيه وهو من البيت نفسه، متوثق بأنه لا يمكن أن يكون هذا بخط إنسان غير أبيه، هذا خط أبيه يعرفه جيدا وهو متثبت من أن هذا الكتاب كتاب أبي. فرق بين هذا وفرق بين محدث يمكن أن يقلد خطه إنسان آخر، والخطوط قد تتشابه في بعض الأحيان، وأظني ذكرت لكم سابقا أو يمكن في مجلس آخر، عبد الله بن صالح كاتب الليث تكلم فيه مع أنه عدل، لكن كان له جار سوء يكتب في أوراق أحاديث ويدسها في بيت عبد الله بن صالح ويكتب بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، فعبد الله بن صالح ما استطاع أن يفرق بين خط هذا الجار وخطه هو، رآها وظنها من حديثه فراح وأدخلها في كتابه. فدخلت المنكرات في رواياته، الخطوط قد تشتبه، وهذه مشكلة في مسألة ما وجد بخط فلان أو الكتاب الذي وجد. فمثل هذا أنا أقول إنه يختلف تماما عن مثل عبد الله بن الإمام أحمد، لأن عبد الله صائل لكتب أبيه وورث كتب أبيه وهم أهل بيت صلاح، ولا يمكن أن يدخل هناك شيء من الأحاديث عليهم. لكن إذا كان هناك إنسان قال وجدت بخط فلان، نعم بعضهم جوز هذا، لكن بعضهم قال يعني بشرط أن يكون عارفا فلان وخطه، طيب عارف لكن الخطوط قد تتشابه، ولذلك الرواية بمثل هذه الصفة فيها شيء. هذا يختلف أيضا عن الكتب التي توجد ولم يكن هناك لقاء بين الطالب وبين شيخه، يعني في فرق بين الأخذ بطريق الوجادة بين طالب وشيخه، هو سمع من أشياء، وفي فرق بين إنسان لم يدرك ذلك الشيخ. فهذا بلا شك أن الانقطاع ظاهر فيه وبين، حتى وإن ظن أن هذا بخط فلان أو غلب على ظن أنه بخط فلان فالانقطاع واضح. يمكن أن يعبر يقول وجدت بخط فلان أو بخط يشبه خط فلان أو نحو ذلك، هذا يقارن أو يوازن بالكتب الأخرى. لكن دعونا نفترض أنه ليس هناك إسناد لهذا الحديث إلا بهذه الصفة، هل يكون حديثا صحيحا؟ أنا أقول لا، ما يكون حديثا صحيحا، لأنه ليس فيه صفة الاتصال. الخطيب البغدادي في بعض الأحيان يقول وجدت بخط الدارقطني، هو ما أدرك الدارقطني، يأخذ عن الدارقطني بواسطة، مثل واسطة شيخ ابن سعود السيجي أو غيره. فيقول وجدت بخط الدارقطني وحدثني عنه فلان، فهو حينما يقول وجدت بخط الدارقطني كأنه يقول يعني عندي علو في هذا، يعني كأنه أخذ من الدارقطني مباشرة وحدثني عنه فلان، فهو يجبر هذا بذاك، وهو عارف بخط الدارقطني وثبت له أن هذا عن الدارقطني بالرواية الأخرى. لكن لا يمكن الاعتماد على وجدت بخط الدارقطني لوحده، فلا يمكن أن يكون الإسناد صحيحا إذا كان بهذا الانفراد. طبعا الآن الكتب التي بين أيدينا كالكتب الستة وغيرها كلها بلا شك أنها وصلتنا وجادة، لكن ليست بمفردها، يعني لو ما وجدنا إلا كتابا واحدا ليس له من صفات التثبت، يعني ما هي معروفة عند أهل العلم، هذا لا يكفي، الوجادة لا تكفي. لكن يغطي على هذه الوجادة أو على هذا الانقطاع الذي في هذه الوجادة الشهرة والاستفاضة التي هي أصبحت تواترا. فلا أحد يشك مثلا أن البخاري ألف كتابا في الصحيح، لكن يمكن أن يناقش إنسان ويقول هل هذا الحديث من صحيح البخاري؟ ممكن يشكك. أقول هل يستطيع أحد الآن أن يكذب ويقول هذا الحديث أخرجه البخاري؟ واحد يجرب يشوف، يستطيع عند الملائكة كلهم. ليه؟ لأن صحيح البخاري ما عاد نسخة واحدة ولا مئات النسخ، وكم الذين ينقلون عن صحيح البخاري، يعني أحداث كثيرة، يعني الكتب أو طرائق توثيق الحديث يعني لا تعد ولا تحصى. فلو أراد إنسان أن يضع في صحيح البخاري حديثا لا يستطيع، مهما أوتي من القدرة على التدريس لا يستطيع. كما أنه لا يستطيع أحد أن يزيد في القرآن آية ولا كلمة ولا نعوذ، كذلك أيضا لا أحد يستطيع أن يدخل في صحيح البخاري ما ليس منه. وهكذا أيضا باقي كتب السنة، لأن روايتها أصبحت معروفة ودلائل توثيقها موجودة. كتاب العلل نعم خرج، وإن شاء الله تعالى نعطيكم نسخة منه بإذن الله، لكن احتمال ما نستطيع إلا النسخة المضغوطة، يعني هو طبع في 7 مجلدات يعني مفرقة، يعني الصفحة خطها كبير، ونفس السبعة هذه هي عينها ما اختل منها ولا حرف واحد، يعني ضغطت في مجلد واحد، يعني ما استطعت نسخ يلا أعطيها بعض المشايخ الكبار، يعني النسخ اللي وصلتني طبعا، لكن عاد كان نستطيع نحصل كمية أخرى من صاحب الشأن إن شاء الله تعالى ما نطلع عليكم. على كل حال بحاول ناخذ المجلد الواحد هذه ونعطيكم إن شاء الله تعالى منه، وهي كافية. بل بعض الإخوة رئيسهم يفضلونها، يقول أنا وش يبدو بالسبع مجلدات أقعد أشيلها وهي، لكن إذا هي موجودة هي موجودة في المكتبات، لكن عاد حنا ودنا نتعبكم يعني بشيء من هذا. هو لا إشكال فيه المجلد، إلا الواحد لو كبرت سنه يعني مثلنا وضعف البصر هذا يمكن، ولا هي فعلا يعني قد تكون أريح. هذه حقيقة أنا يعني وضعتها لأن بعض الله المستعان يعني الإنسان اللي يتصدى للتدريس والتأليف وكذا يعرض نفسه على ألسنة الناس، فكان فيه بعض نحسبهم إن شاء الله مجتهدين يعني كتبوا مقالات في بعض المجلات، واحد كتب في مجلة البيان وكذا ويستعرض الكتب ويقول هؤلاء يستعرضون عضلاتهم علينا وينفخون الحواشي ويعني هناك تيار يعني، واسمع أنا بعض المشايخ يعني يتذمرون ما يريدون حواشي، فأنا وش أبغى حواشي؟ لا تعطيني حواشي، أبغى كتاب فلان ليه تعلق لي يعني. فبعض الذين ذكروا الكتاب مختصر المستدرك، هذا رسالة للماجستير، لكن شاركني فيه الأخ عبد الله الحيدان، هو له المجلدان الأولان والخمسة الباقية رسالتي أنا، فراح اللوم عليه الشيخ عبد الله الحيدان لأن اسمه هو الأول، فاسمه هو الذي ذكر في ذلك النقد وأنا ما ذكر الاسم، لكن يعني النقد يأتي بالتبع بلا شك. كان نقد متجها لطول الحواشي، لماذا يعني هذه الحواشي الطويلة؟ هذا يعني تخريج ومحاولة يعني هي الأحاديث المعلولة في مستدرك الحاكم. طيب هذا حديث يعني نريد نصل إلى نتيجة، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ ما يمكن إلا الطريق التخريج. المهم يعني هذا منهج موجود، فأنا قلت نعطي كل واحد على عقله طالب العلم اللي يبي فوائد وحواشي نعطيه، وهذه نسخته، واللي ما يبي كلامنا لأن حنا يعني منهب على قدر المقام وما يريد إلا كلام أبي حاتم وأبي زرعة، هذه النسخة له خلاص شلنا الحواشي وعطيناك النسخة تربية لخاطرك. لكن أخبروني هو أن الكتاب ما عليها إقبال، يعني النسخة محذوفة الحواشي ما عليها إقبال، هذا يدل إن شاء الله تعالى على يعني النضج عند طلبة العلم وأنهم يريدون الفوائد، يعني هذه يعني أصحاب المكتبات يقولون ما عليها إقبال. لا لا مكتب التحقيق عندنا يعني العمل جله لي حقيقة، أنا اشتغلته هو الذي منهم راجعته وكذا، لكن بطبيعة الحال فيها أشياء وكلفهم بها سو كذا افعل كذا، يعني اللي ذكرت اسمائهم يعني في المقدمة. طيب خلاص سبحانك اللهم وبحمدك.